الحمد لله رب العالمين، هو الذي قضى وقدر بأن يكرم عددا من عباده المؤمنين بإبعادهم يوم القيامة عن جهنم وحرها، فقال عز من قائل في محكم كتابه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريق النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة يوم عصيب، يوم رهيب، يوم مخيف، يوم قال الله فيه: يوم تكون السماء كالمهل. وما هو المهل؟ إنه المعادن المذابة من الحديد، من النحاس، من الذهب وغيرها وغيرها من المعادن، تذاب وتتحول إلى أنهار من نيران محرقة يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهد، الجبال الراسخة، الجبال السامقة، تتحول إلى ما يشبه الكفر وتكون الجبال كالعهد، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هذا اليوم هو الذي قال فيه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، قال: تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يقول راوي الحديث: لا أدري إذا كان يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميل المسافة أو بالميل المكحلة التي يكتحل بها الإنسان، وسواء كان يقصد هذا أو هذا فهو شيء مخيف مرعب. تكون الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، ويتصبب العرق من الخلائق ويتحول العرق إلى محيطات، إلى بحار هائجة مائجة متلاطمة، ويغرق الناس في العرق من الناس من يغرق في العرق إلى كعبين على قدر أعمالهم وأفعالهم، ومن الناس من يغرق في العرق إلى ركبتين، ومن الناس من يغرق في العرق إلى حفرين أي إلى خاصرتين، ومن الناس من يغرق في العرق إلى كتفين، ومن الناس من يغرق في العرق إلى أذنيه ويلجمه العرق إلجاما، فأين سنكون يوم القيامة؟ أين سنكون؟ أيها الإخوة الأعزاء، هذا سؤال ينبغي على كل واحد منا أن يوجهه إلى نفسه، وأن يطلب من زوجته، أن يطلب من أبيه وأمه، أن يعلم أولاده وأحبابه هذا السؤال، لأنه إذا تنبه لهذا السؤال وأجاب الإجابة الصحيحة في الدنيا نجا في ذلك اليوم، وأما إذا غفل عن هذا السؤال وعن الإجابة الصحيحة فلا نجاة يوم القيامة. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لا نجاة، لا نجاة. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. أيها الإخوة، ومن هنا فإن مجموعة من الناس لهم صفات خاصة ولهم خصائص معينة، هذه المجموعة بين رسول الله وبكل وضوح بأنه في ذلك اليوم عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في ذلك اليوم عندما يغرق الناس في العرق ومن الناس من يلجمهم العرق الجامة، في ذلك اليوم عندما لا يلتفت الإنسان إلى أحد، في هذا اليوم هناك مجموعات من الناس لها كرامة خاصة عند الله، منزلة سامية عند الله، فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هم هؤلاء؟ الأول إمام عادل، إمام عادل. ومن هو الإمام؟ الإمام هو الرئيس، الملك، الوزير، النائب، المسؤول، سمه ما شئت أن تسمه، ولكن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بالإمام، سمى المسؤول بالإمام. ولماذا سماه بالإمام؟ لأنه يريد أن يلفت أنظار المسؤولين في الدولة الإسلامية إلى أنه على هؤلاء المسؤولين أن يؤم الناس، أن يؤم الناس في ساحة الصلاة، أن يؤم الناس في ساحة الصيام والحج، أن يؤم الناس في الساحة الاجتماعية، في ساحة المواساة، في ساحة المحبة والمودة والاتصال بالناس والتعرف على أحوال الناس، أن يؤم الناس في الصدق والإخلاص والوفاء والطهارة والشرف والأخلاقيات، أن يؤم الناس في ساحة السياسة الصادقة، السياسة القويمة، أن يؤم الناس في ساحة الجهاد والوغى دفاعا عن ديننا، عن أوطاننا، عن جماهيرنا. ولذلك فإن رسول الله سمى المسؤول بالإمام ليكون إماما للناس أمام كل حدث هام من الأحداث. ومن هنا ندرك الفرق الكبير بين المسؤول في الإسلام وبين المسؤول في غير الإسلام. ولذلك كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عملاق الإسلام عمر؟ كيف كان الصديق أبو بكر؟ كيف كان الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ كيف كان عثمان بن عفان؟ كيف كان المسؤولون المخلصون الذين رباهم النبي محمد والذين تربوا في ظلال الإسلام؟ كان الواحد من هؤلاء، وراجعوا تاريخ هؤلاء، كان الواحد من هؤلاء إذا وقف في الصلاة خشع قلبه، إذا تضرع إلى الله بالدعاء وهو رئيس أو مسؤول دمعت عيناه. كان الواحد من هؤلاء إذا مشى في الشارع يتفقد الناس وهو يمشي. كان الواحد من هؤلاء إذا نادى المنادي للجهاد كان يقود المجاهدين، أو على الأقل يشرف على جهاد المجاهدين بنفسه، وعند الشدائد وعند الأزمات كان يقدم نفسه قبل جنوده. هكذا كان هؤلاء، وهذا ما نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أئمة يأموننا من خلال ديننا في كل ساحة من الساحات. من هو الإمام الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أي إمام؟ لا، مش أي إمام، إمام عادل. والعدالة في الإسلام ليست عبارة لا ضوابط لها. العدالة في الإسلام ليست شعارا محاطا بالضبابية ومحاطا بالغيوم المتلبدة. العدالة في الإسلام ليست مبدأ من المبادئ غير محدد وغير واضح. العدالة في الإسلام ليست قطعة من العجين يفعل به النواب أو الوزراء أو الزعماء ما يشاءون وكيف يشاءون. هذا يجعل العجينة مستديرا وغيره يجعله مستطيلا وغيره يجعله مربعا، ما كله عجين. لا، العدالة في الإسلام ليست، والله ليست أذن جرة يركبها الزعيم كيفما يشاء وبعد ذلك يسمي هذا عدالة ويسمي هذا انصافا. العدالة في الإسلام هي أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله في كل حركة من حركاتك. أنت عندما يتخذ الزعيم موقفا سياسيا أو موقفا إعلاميا أو موقفا تربويا أو موقفا عسكريا أو موقفا اقتصاديا أو موقفا أخلاقيا أو غيرها من المواقف، هذه المواقف ينبغي أن تعرض على كتاب الله، على سنة الحبيب محمد. فإذا وافقت كتاب الله وسنة رسول الله فهي العدالة، كل العدالة. وأما إذا خالفت كتاب الله وسنة رسول الله فهي الانحراف وهي التطرف وهي الإجرام بعينه. فأين العدالة في هذه الأيام؟ أين العدالة في هذه الأيام؟ أين العدالة من قضية الوحدة، توحيد أوطاننا؟ ألم يأمرنا ربنا بالوحدة وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين مواقف الزعماء من قضية الوحدة؟ ومن الذي دمر وما زال يدمر العالم العربي والإسلامي ويمزقه؟ أين العدالة من قضية أولى القبلتين وثالث الحرمين ونصر رسول الله؟ أين هي العدالة؟ أين هي العدالة؟ بعد لف ودوران ما هو القرار؟ إلى واشنطن. عسى أن تضغط واشنطن على مين؟ واشنطن لم تضغط على اليهود، واشنطن اوزلت اليهود لتضغط هي واوروبا واليهود على العرب، كل العرب وعلى المسلمين كل المسلمين وعلى المسلمين كل المسلمين. وبهذه المناسبة نحب ان نذكر واحدا من الوفد الفلسطيني المفاوض، وكلهم ملة واحدة، الا وهو فيصل الحسيني. ونحن في شهر نيسان، في شهر معركة القصل، المعركة التي قادها عالم من اجل العلماء، الا وهو المجاهد الكبير عبد القادر الحسيني. عبد القادر الحسيني عندما ارادوا ان يسلموه شهادته قال: ان الشهادة الحقيقية سوف اتسلمها شهيدا فوق ارض فلسطين المباركة. وانطلق عبد القادر مجاهدا في سبيل الله، وعندما احتلوا منطقة القصل خرج عبد القادر الحسيني المجاهد الكبير، خرج الى زعماء العرب الذين كانوا على شاكلة هؤلاء الزعماء، اخذ يطلب منهم العون والمدد والنجدة، ولكنهم خيبوا املا، فرجع الى فلسطين وهو حزين وهو غاضب، وكون عددا من المجاهدين الابرار، وقاد معركة عظيمة تحت صيحات الله اكبر، حتى حرر منطقة القصل من جديد بعد انتهاء المعركة. وبينما كان اخوانه يكبرون، فاذا بهم يرون عالمهم الجليل ومجاهدهم الكبير قد اكرمه الله بالشهادة فوق ارض القصل. نقول لفيصل الحسيني كما قالت له امرأة في فلسطين المباركة: اني استحي ان اقول ان والدك هو عبد القادر الحسيني، او انك تنتمي الى عبد القادر الحسيني. والدك لم يبالي بكل القرارات العربية، وانما قدم نفسه وروحه شهيدا في سبيل الله من اجل تحرير هذه الارض المقدسة وهذه الارض المباركة. ثم قالت له هذه الامرأة: لقد قدمت احد اولادي شهيدا، والاخر هو سجين، واخي قد اكرمه الله بالشهادة، وقريب اخر قد اضطر الى ان يخرج من هذه المنطقة. انا قدمت كل ذلك من اجل ان تتوجه الى واشنطن لتتفاوض على حكم اداري منسوخ تحت سيطرة اليهود وتحت سيطرة حفظة القردة والخنازير. اتق الله يا فيصل الحسيني، اتق الله ايها الوفد المفاضل، اتق الله يا زعماء العرب في هذه المنطقة التي ركع وسجد فيها سيدنا محمد، والتي تضمخت تربتها بدماء المجاهدين الابرار، والتي حررها عملاق الاسلام عمر، ثم حررها ثانية صلاح الدين، ثم حررها ثالثا سيف الدين قطب، وبعد ذلك وازال اهلنا حتى هذه الساعة من الطفل الصغير الى الكهل الكبير الى الام الحامل والام المرضع الى الفتاة التي ضحت بزينتها بشبابها بربيع عمرها حتى ترى ارضها محررة، وحتى ترى نفسها حرة تتحرك فوق الارض التي باركها الله جل في علاه. امام عادل، اين هي العدالة؟ اين هي العدالة في القضية الاعلامية؟ الاعلام نستورده من هنا ومن هناك ومن هنالك، لو اردنا ان نوكل واحدا ليراقب لنا السينمات التلفزيونات الاذاعات كلها دعايات لامريكا. منذ ايام احدى التلفزيونات والتي نمتلكها نحن
نمتلكها نحن، لا تمتلكها القوات اللبنانية ولا أمثال القوات اللبنانية، نمتلكها نحن. فيلم الأمريكي كله دعاية لمين؟ للمخابرات الأمريكية. للمخابرات الأمريكية، نريد أن نغرس في نفوس أولادنا حب أمريكا وحب المخابرات الأمريكية، أو أن نخوفهم من أمريكا ومن المخابرات الأمريكية. أين العدالة في الإعلام؟ أين العدالة في القضية الاقتصادية؟ وأنا أقول للمعلمين الذين أضربوا وما زالوا يضربون، وللقضاة، لن تصلوا إلى حقوقكم في مثل هذه البلاد، لن تصلوا، لأن الذين يتضرعون السلطة لا يتحسسون مشاكل الشعب، لا يعيشون هموم الشعب، لا ينزلون إلى مستوى الشعب، هم على استعداد لأن ينفقوا المليارات على قضايا فارغة، باستطاعتهم أن يقضوا هذه القضايا بأرخص الأثمان، وأن يوفروا هذه المبالغ لخدمة أوطانهم، لخدمة شعوبهم. وأنا لا أتحدث عن شخص، وإنما أتحدث عن العديد من الشخصيات، عن العديد من الزعماء في بلادنا. كيف تحل مشكلة هؤلاء؟ من خلال الدولة؟ الدولة صفرانة. إذا أرادت أن تحل جزءا من هذه المشكلة، هل تعرفون كيف تحلها؟ تحلها من خلال الضرائب. ومن الذي سيدفع الضرائب؟ الشعب، البائس، الفقير، ناسح الأحذية، والبقال، والنجار، والحداد، إلى آخر ما هنالك، إلى أن نصل في النهاية إلى الموظف الذي يأخذ معاشا بسيطا. بعد ذلك نرفع الضرائب ونرفع الضرائب، وهكذا ما يعني يعطون باليمين ويأخذون بالشمال، بل ربما يعطون بالشمال ويأخذون باليمين، لأن اليمين هي الأقوى. أو كما يقولون في المثل الصيدوي، يعطون بالملعقة ويأخذون بالمغرفة أو بالطنجرة وما شابه ذلك. أين العدالة؟ أين العدالة في كثير من القضايا؟ أين العدالة في قضية الصراع مع الإسلاميين في مصر والجزائر وتونس؟ منذ أسبوع جلس وزير الداخلية مع عدد من العلماء، مع عدد من كبار العلماء، من متولي صعراوي إلى فهمي هويدي إلى غيرهم وكبار يعني المفكرين في مصر، وطلب منهم أن يدخلوا. فنظر عمر إلى ولده فقال له: أتأكل لحما والناس في خصاصة؟ يقولها وهو في حالة من الغضب: أتأكل لحما والناس في فقر؟ ألا أكلت خبزا وملحا؟ ألا أكلت خبزا وزيتا؟ أتأكل لحما لأنك ابن أمير المؤمنين؟ هذا كلام مرفوض. لأنك ابن أنت هتأكل لحمة؟ طب أنا بورجيك. ألا أكلت خبزا وملحا؟ ألا أكلت خبزا وزيتا؟ في يوم من الأيام جاءه سفير من السفراء. تعرفوا سفير اي دولة؟ الدولة اللي بعناها، باعها زعماؤنا، تخلى عنها زعماؤنا، لا ينجدها زعماؤنا، تضرب الان بالمدافع، بالدبابات، بالطائرات، اذربيجان تحررت في عهد عملاق الاسلامي عمر، دولة اسلامية منذ 1500 سنة الآن تضرب بالمدافع. يلا وزعماء المسلمين فاضيين، وإن فلسطين بعوة حيواتي يفكر لك بأذربيجان، فلسطين بعوة، دين الله بعوة، دين الله بعوة، إن أنا فكر بأذربيجان. جاءه الرسول من هناك ومعه وعاء، فتح الوعاء فوجد فيه شيئا من الحلوى. قام عمر ضيق واقي شوية لقاه طيب، قبل ما يأكل بقى نظر إلى الرسول قال له: أو كل المسلمين يأكلون من هذا الطعام؟ هل فيها طفل؟ الرسول قالوا لا، انه طعام الخاصة، هذا طعام يعني سبيشال، هذا طعام للزواج، قال للمرفقين للزعماء، قال انه طعام الخاصة. غضب عمر غضبا شديدا، ظهرت امارات الغضب على وزنتيه، على شفتيه، على يديه، اطبق الوعاء ثم وضعه في يد حامله واركبه على فرسه وقال له عد الى حاكم اذربيجان وقل له يقول لك عمر اتق الله واتبع المسلمين مما تشبع منه، اتبع المسلمين مما تشبع منه. من سأل عن المسلمين في هذه الايام؟ من سأل عن المسلمين في هذه الايام؟ مش بس بقضية الطعام، بس بقضية الطعام وبقضية الكساء وبقضية المدارس وبقضية الكهرباء. اليوم ساعة الكهرباء قدها صارت 500,000 سمعت؟ مليون كمان. الله يفتح عليكم، الله يفتح. وتزودوا، وتزودوا فإن غير الزاد التقوى. الله يعين، الله ينزينا. مليون تبدأ الفقيرة تبدأ تجيب زعم، لم يجيب مليون. بل الإنسان المدرس في المدرسة، الدكتور يعني عارفين كم سنة بيتعلم حتى يصبح دكتور، ويمكن يروح على فرنسا او كذا او كذا حتى يحصل شهادة الدكتوراه. عارفين قد ايه بيو بحط عليه اموال، ينفق عليه الاموال حتى يصير دكتور، يقعد 20 سنة و25 سنة حتى يصبح دكتور، بعد ذلك معاك 700,000. هذا شو ده اكتر واحدة بعد كل الزيادات والمضاعف؟ شو 700,000 بالنسبة لهذا المجتمع؟ اذا عنده لا دكتور لازم يعيش عيشة خاصة، لا، لان الدكتور بده يتعلم، بده يجيب كتب، بده يطالع، بده يجيب معلومات جديدة ليبقى متصاعدا في علمه حتى يهتم بالتلامذة. اذا وقف امام التلامذة في كل يوم، في كل اسبوع، في كل سنة يعطيهم شيئا جديدا، هكذا يرتقي في العلم وهكذا يحترمه الطلاب. بعد ذلك 700,000 شو بيعمل فيهم؟ وانتو بتعرفوا يعني شو بدي يعمل فيهم، وهكذا. ولذلك ما في عدالة، امام عادل. واما الصنف الاخر الذي حدثنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله، وكيف ينشأ الشاب في عبادة الله؟ من هنا ندرك الدور الخطير والعظيم الذي على الآباء والأمهات، على الأعمام والعمات، على الأخوال والخالات، على الأقرباء، على الجيران، على الدولة أن تلعبه لنتمكن من تنشئة أولادنا وشبابنا في عبادة الله عز وجل. أما إذا أهمل الآباء والأمهات وأهمل الأقارب وأهمل المجتمع وتآمرت الدولة كما هي تتآمر اليوم من الناحية التربوية ومن الناحية الإعلامية، فكيف ينشأ هذا الشاب في عبادة الله عز وجل؟ أنا بدي أفهم كيف ينشأ. هذه كلمة ينبغي أن تتحول إلى منهج، إلى منهج تربوي، إلى منهج إعلامي، إلى منهج اجتماعي، إلى منهج بيتي. ينبغي على العائلة، على المجتمع، على المسؤولين أن يتحركوا جميعا لإيجاد منهج متكامل لنتمكن من تنشئة الشباب في عبادة الله. الصحابة الأجلاء معظمهم كان يجاهد في سبيل الله، وأولادهم كانوا يظلون في البيوت وفي المدن، فكانوا يعودون إلى أولادهم فيجدونهم من خير البشر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدولة والمجتمع كانت تتحرك بطريقة أو بأخرى على تنشئة الشاب في عبادة الله. ست للصبي جدته، والله كانت تقرأ في كتاب الله، جده ما كان صادقا، والله عمه ما كان وفيا، وما كان عمته كانت والله طاهرة، وهكذا ينزل إلى المجتمع الباعة عندهم صدق وعندهم وفاء لآخر ما هنالك. يذهب ليتعلم المعلم عنده علم وعنده استقامة، يعلمه نظريا ويعلمه عمليا. بعد ذلك اذا وقع في مشكلة وذهب الى الدولة، الدولة ايضا مستقيمة. ولذلك كان ينشأ الشباب في عبادة الله حتى ولو كان الاباء يعني ولو كانوا بعيدين عن مثل اولادهم. من هنا ايها الاخوة قال ربنا في محكم كتابه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. إلزموا أولادكم، ما تفلتون، ما تفلتوا يصرح ويمرح حقل وحده. ده اليوم ألا مش اليوم الجمعة؟ ألا بعد الصلاة طلعوا على الباروك مثلا، والأحد أدهى وأمر، طلعوا بتشوفوا الباصات فيها رحلات مختلطة، البنت لا خي معايا ولا بي معايا ولا ما في اسم جارنا راح معايا، جارنا راح معايا. ما تعرف أنت جارنا يعني مأمون، لا مأمون يعني هذا واقع نعيشه. فأنا أتحدث عن الفتيات المسلمات، طبعا لا أتحدث عن كل الفتيات. فالحمد لله عندنا من الطاهرين والطاهرات، عندنا من الشرفاء والشريفات، طبعا عندنا من الأصفياء والصفيات إلى آخر ما نلك، عندنا الحمد لله. ولكن أيضا نحن نعيش في واقع إلزموا أولادكم معرات. ابنك وانا عم بروح كيف عم يجي، اعرف ابنك عندما ينام في ظلمة الليل في حد راديو ولا ما في حده؟ اذا في حد راديو شو عم يسمع في ظلمة الليل؟ اذا جاءته رسالة ينبغي انت ان تطلع، لكن عليك ان تتحرك بطريقة لا تثير الشكوك، لا تثير كيف الريبة. اما تكون طلطميصة لا، مشكلة هاني بقى، مشكلة. لاننا نعيش في مجتمع فيه انحرافات خطيرة. إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. في يوم من الأيام جاء والد إلى عملاق الإسلامي عمر يشكو إليه عقوق ولده. انا ابني مش منيح بحقي، ابني عاق، ابني منحرف، ابني ما بيخدمني. ارسل عمر وراء الولد، وعمر كانت عنده فراسة ثاقبة، ما دوري عاقب لا. نادى على الولد قال له: ايها الولد، لماذا انت عاق بوالدك؟ قال: يا امير المؤمنين، ما حق الولد على والده؟ انا ما لي حقوق؟ قال له: نعم. قال له: ما هي؟ قال: اولا ان يحسن اسمه، ثانيا ان يختار له اما صالحة، يعني زوجته للرجل اللي هي ام الولد بتكون صالحة، ثالثا ان يعلمه القرآن، ان يعلمه القرآن يعني ان يعلمه الاسلام، ان يعلمه الاداب والاخلاقيات. قال له: والله إن والدي لم يفعل شيئا من هذا. بالنسبة لإسمي سماني زعلا. شو زعلا؟ يعني حسرة. سماني زعلا، يتنقيله اسم حلو، يتسميه محمد، يتسميه مصطفى، يتسميه أحمد، في عنا يتسميه بشير، سميه ربيع، ما في عنا أسماء. سميته زعلا، بل يمزوزو، ميمي، كوفي، سوسو، وهكذا مفاخر مهازل، فعلا مهازل يعني. بعدين ويفتخرون بهذه في الاسماء وهكذا. نقلق له اسم حلو وكذا. قال له: سماني زعلا. واما بالنسبة لامي فهي ام سوداء كانت متزوجة بزنجي. طبعا هو يعني اسمه لا يقلل يعني من شأن خلقتها، وانما الظاهر انها ليست ملتزمة بالاسلام، ليست ملتزمة بالاسلام، وكانت متزوجة بزنجي يعني غير مسلم، هكذا من الظاهر. طيب، ثالثا لم يعلمني حرفا واحدا من كتاب الله، لم يعلمني حرفا واحدا من كتاب الله. وهو السبب، هو السبب. فنظر عمر الى الوالد وقال له ويحك يا هذا أتسكو إلي عقوق ولدك ولقد عقبته قبل أن يعقك. لقد عقبته قبل أن يعقك. الأولاد ونحن كعائلات كمجتمع ينبغي أن نخاطب الزعماء، أن نخاطب المسؤولين. لماذا؟ لأن هؤلاء يملكون طاقات هائلة في المدارس. من الذي يستطيع أن يمون على المدارس؟ مش الدولة؟ مش الدولة؟ يقول أنا إذا عملت مظاهرة لا بقولوا عني متطرف، بقولوا عني متطرف، بقولوا عني منحرف، بقولوا عني بخمس الإسلام. إذا عملت مظاهرة ضد مناهج التربية، طبعا تفضلوا يا زعماء قوموا لنا مناهج التربية. لماذا لا نشد الناس إلى الله من خلال التاريخ، من خلال الجغرافيا، من خلال العلوم، من خلال المنهج التربوي؟ لماذا لا نعلمهم الصدق، الإخلاص، الوفاء؟ إذا علمناهم الصدق والإخلاص والوفاء مكون نحن طائفيين؟ يعني المسيحيين بدنا يعلمون الكذب؟ صحيح الكلام هذا أخي؟ تعالوا يرجع على الإنجيل، عيسى كان كذاب فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حاشا لنبي الله عيسى، إنه من أخلص الناس ومن أطهر الناس ومن أرقى الناس. اتقاه الله ورفعه الله واختار له أطهر أم في الوجود. معقول هالكلام هذا؟ ما معقول. وهكذا وسائل الإعلام، ماذا سيتعلم الولد من وسائل الإعلام؟ بدي أفهم أنا، الولد ماذا سيتعلم من عارضات الأزياء؟ ماذا سيتعلم من فوازير رمضان؟ ماذا سيتعلم من الرقصات الخليعة، من الأغاني المائعة، من خلال أفلام الفاي بوي يعلمونه القتل والسأل، من خلال الأفلام البوليسية يعلمونه ماذا؟ يعلمونه ماذا من خلال الأفلام البوليسية؟ راجعوا الأفلام البوليسية. يعلمونه الجريمة، يعلمونه اللف والدوران حتى على الدولة، حتى على الدولة مسك نفسها، يعني يعلمونه كيف يتآمر على الدولة. وهكذا من خلال الأفلام الاستعراضية يعلمونه العشق والغرام. نحن بحاجة للعشق والغرام في هذه الأيام، أم نحن بحاجة إلى أن نغرس العفة والشرف والطهارة في نفوس بناتنا وأبنائنا ليكونوا شامة في الناس، لنستفيد منهم لأنفسنا، ليستفيدوا هم لحاضرهم ومستقبلهم، لنستفيد منهم لأوطاننا لمواجهة أعدائنا. من المسؤول عن كل ما كيف ذلك؟ ولذلك شاب نشأ في عبادة الله، ومن هنا علينا أن نتحرك بقدر ما عندنا من طاقة ومن إمكانية، وعلى الوالد والوالدة قبل غيرهم، لأن تجاوب الزعماء والمسؤولين ووسائل الإعلام يحتاج إلى مرحلة طويلة وطويلة، يحتاج إلى انقلابات كبيرة ربما تحدث بعد سنة، ربما بعد 20 سنة. على الأقل إن نتحرك على مستوانا. ليس من الأدب أن يجلس الوالد والوالدة أمام والله الأولاد يعني جلسة غير لائقة. من من الأدب؟ من من الأدب؟ إذا أنا والله فتت غسلت وخرجت بالثياب الداخلية أمام ابنة اللي عمره 14 وعمره 13 وأمام ابن اللي عمره 15 و16، مش عارف أنا هل سيتأثر بهذه المناظر أم لا؟ بدي افهم انا. انا لما بنتي بدها تنام كيف تنام؟ هل يجوز ان يراها مثل اخوها رؤيا تضره؟ تلبس ابنتي ثوبا رقيقا امام اخيها؟ لا اريد ان ادخل الان في الحلال والحرام، ولكن من ناحية الادب والاخلاق والتربية، اذا راى الفتى اخته على هذه الحالة ربما تتحرك غرائزه، إذا رأت الفتاة أخاها على حالة غير طبيعية ربما تتحرك غرائزها، إذا جلس الوالد أو الوالد على شاشة التلفزيون ولك إزر على إزر وبعد ذلك ما رأيت قبلة، يلا مين سلدقتان بصمره؟ لما بنتك قاعدة تعطف بنتك تعط ولدك، انت تعط من عين ولدك ومن عين ابنتك، انت اصبحت حقيرا، اصبحت سفيها، اصبحت منحطا في نظر ولدك وفي نظر ابنتك. كيف بدك تقول لبنتك بعد ما تعمليش هاد؟ ولو ما انت قاعد وعينك واحة على ابنك، عينك واحة. وهكذا، ولذلك لابد ان نتحرك بقدر ما عندنا من طاقة ومن امكانية، بطاقة من امكانية. هناك قضايا بسيطة يظنها الناس بسيطة وهي كبيرة. في كثير من العائلات والطفل وهو صغير، وبدلها وهو صغير الى ان يصبح يعني عمره 5 سنين وست سنين، وبعد ذلك يداعبون العورات، انه والله انه عم يضحك وعم يفرح وكذا. شو السلوك المنحرف؟ السلوك منحرف هذا، هذا سلوك منحرف. علمه الادب منذ الصغر. انت معاه خبر انه الولد ابن سني، ها ابن سني، الولد بلش يحفظ، بلش يحفظ، وعنده ذاكرة قوية اقوى من ذاكرتك. الولد لو حدث معه حادث بعد سنة بتذكرك فيه، بعد سنة وبعد سنتين وبعد 3 سنوات بتلاقيه بذكرك بهذا الحدث. ولذلك ينبغي ان تتنبه لكل حركة، لكل كلمة، لكل فعل امام اولادك، حتى لا تكون قدوة سيئة لهؤلاء الاولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبما أن الوقت قد طال، أدعو الله وأنتم مقنى بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: أولا إمام عادل، ثانيا شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ثالثا ورجل قلبه معلق بالمساجد. يذهب إلى أي مكان، يذهب إلى عملك، يذهب إلى البرلمان، يذهب إلى بيته، ولكن القلب أين معلق؟ ببيوت الله تبارك وتعالى. وأنا أتعجب لماذا في يوم الجمعة الكل نتوجه الى بيوت الله، وهذا شيء طيب وهذا شيء ضروري، ولكن في غير الجمعة معظمنا لا يأتي الى بيوت الله، لا يأتي الى بيوت الله. على الاقل اذا لم يكن بمقدورنا ان نأتي كل الاوقات، لنأتي في اوقات الدروس، لنأتي في اوقات الدروس لنستفيد علما فوق علمنا وفهما فوق فهمنا، ولنقوم سلوكنا فوق ما هو مقوم، والحمد لله تبارك وتعالى. وينبغي ألا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن أهمية تلاوة القرآن وتفسير القرآن ومدارسة العلم في بيوت الله، حيث يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نزلت عليهم السكينة، تنزل السكينة في قلوب الذين يجلسون في بيات في بيوت الله، يتلقون العلم من العلماء الأفاضل، يتلون كتاب الله ويتفهمون أمور دينهم. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الرحيم الرحمن تغشاهم أي تغطيهم، تغطيهم رحمة الله. وكم نحن بحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وخاصة ونحن نعيش في مرحلة فيها الظلم في كل مكان وفيها الاعتداء في كل مكان. وحفتهم الملائكة، ملائكة الله الأطهار الأخيار، من أنت أيها الإنسان؟
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.